مودة هترجع لمتنا.
إسلامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال والمودة والجمال، وإلى الصلاة على الرسول المصطفى، علم الفصاحة والوجاهة والكمال. صلى عليك الله يا علم الهدى، حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل. والتقى وعلى المودة والمحبة نلتقي، في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال. في بيتنا وسطية ووجاهة مع نور أهل العلم في خير المقال. دين المحبة والجمال،
الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيت الوسطية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن أجعل أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام في كل مكان، هذا اللقاء استكمالا لما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي، ونحن نتحدث مع أستاذنا الجليل فضيلة العالم الجليل المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد داود، وهو يحلق بنا ويتحدث معنا عن هذا المنتج القرآني الرائع المتخصص، المنتج العلمي، موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم، المجلد الثاني، الجزء الثاني من سورة البقرة، ما شاء الله، مع نخبة من أساتذتنا وعلمائنا وكبار علماء الأزهر الشريف، يعني على رأسهم أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، وأستاذنا الدكتور محمد داود، وفريق من العلماء والمتخصصين. في اللقاء الماضي أحباب الكرام احنا تكلمنا عن هذه الموسوعة، ولماذا هذه الموسوعة والمجلد الثاني، لأن ليس هذا هو المجلد الأول، هذا المجلد الثاني، والبداية في هذا المجلد من سورة الجزء الثاني من سورة البقرة. وأستاذنا الجليل في اللقاء الماضي تحدث عن الموسوعة وقال أنها تشتمل على 1400 سؤال، تشتمل على 1400 سؤال عن اللمحات البلاغية والفروق اللغوية في آيات الذكر الحكيم وكلمات القرآن الكريم. اتكلمنا وقلنا القرآن مع هذه القضايا والأمور التافهة اللي موجودة على كثير من منصات الإعلام، أستاذنا الجليل قال إن إحنا إذا أردنا النجاح والفلاح والفوز علينا بالعودة إلى المنبع الصافي، إلى نور الأنوار، إلى القرآن الكريم، كلمات الذكر الحكيم. طبعا احنا بنتوجب الشكر في مرة اخرى لأستاذنا الجليل على ان هو اعطانا ميزة لبرنامج بيت الوسطية لاحباب ومشاهدي برنامج بيت الوسطية على شاشة مواد الفضائية، عرض خاص لهذه الموسوعة بخمسين جنيه فقط، 711 صفحة لمدة اسبوع
لجميع الدعاء والوعاظ وطلبة الدراسات العليا في اللغة العربية والقرآن الكريم.
جميل ما شاء الله، ربنا يبارك ويتقبل. والشكر والتحية لدار نهضة مصر وعلى رأسهم الأستاذة داليا، لهم كل الشكر والتحية والتقدير. احنا قلنا المرة اللي فاتت تكلمنا بوجه عام عن الموسوعة، وقلنا في هذا اللقاء ندخل إلى ما في الموسوعة من دقائق المعاني في آيات القرآن الكريم وسؤال وجواب في آيات الذكر الحكيم الجزء الثاني من سورة البقرة. نعم أستاذنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
نعم.
كيف تأتي هذه الموسوعة عونا للمتدبرين لآيات الذكر الحكيم؟ بأنها تأتي إلى سياق الآية وترى ما صلة هذه الآية بما قبلها أو بما بعدها، وأيضا تأتي إلى كلمات وحروف الآية،
الله الله،
فتنظر الله إلى دلالة كل حرف والسر في الإتيان بهذا الحرف دون غيره. مثلا نأخذ هذه الآية التي تتصل بالناس وبحياة الناس، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولماذا الواو هنا؟ الواو هنا إنما تفيد أن الكلام موصول، أن المعاني موصولة،
الله الله،
وأن هذه الآية موصولة بما قبلها. ما الذي جاء قبل هذه الآية؟ استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا كانت التهيئة لهؤلاء المؤمنين حين حدثهم عن الاستعانة بالصبر لقوة الإيمان والصبر على الشدائد والبلايا حتى يهيئهم لمسألة الابتلاء.
يا سلام.
ثم قال: ولا نبلونكم. لماذا اللام والتوكيد بالنون والفعل المضارع؟ إنما لتأكيد معنى الابتلاء، وأنه مسألة أساسية في حياة المؤمن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الحياة التي هي نعيم دائم ليست في الدنيا، إنما هي في يوم القيامة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم، ثم أسند الابتلاء لله عز وجل. قال: لا تبلون، قال: ولنبلونكم، أسند الابتلاء إلى الله عز وجل. وفي هذا ما يجعل المؤمن يستقبل هذا البلاء بتمام الرضا مع الصبر. لماذا؟ لأن الابتلاء إن كان من الله فالله حكيم، والابتلاء من الحكيم رفعة،
الله الله،
وتهذيب وتهذيب،
نعم،
وتربية للنفس وإعلاء لقدر المؤمن. فمن هنا يبين ربنا أن الحكيم سبحانه وتعالى، أن العليم سبحانه وتعالى، أن الخبير بالنفوس سبحانه هو الذي يبلوكم.
نعم.
وهذا الابتلاء إن كان من الله فهو الحكيم، حكيم أن يتوجه إلى هذا الإنسان بنوع من الابتلاء، وهذا بنوع آخر، وهذا بنوع ثالث، إنه عليم خبير حكيم. هذا ما يفيده إسناد الابتلاء إلى الله عز وجل.
نعم.
ولنبلونكم بشيء. لماذا بشيء منكرة؟ هذا فيه تخفيف لأهل البلاء بأن الابتلاء كان بشيء يسير.
يا سلام.
والأعم والأكثر هو الخير. ثم يزيد هذا المعنى تأكيدا فيقول: بشيء من التي تفيد التبعيض. بشيء من
الله الله
التي تفيد التبعيض.
الله الله
وإلا فالخير يعمك يا ابن آدم، وإلا فالخير يحيط بك أيها المؤمن. الابتلاء كان في شيء يسير، بشيء من جاء نكر شيء ثم جاء بمن التبعيضية، يعني ببعض من الخوف والجوع. لماذا قدم الخوف؟ وهذا كلام الحكيم، وترتيب الكلام في آيات الذكر الحكيم
حكيم،
كله حكمة، كله حكمة. لماذا؟ لأن الآيات كانت تتحدث عن القتال وتتحدث عن الجهاد، وفي الجهاد والقتال
خوف،
الخوف مقدم على الجوع. مشاعر الخوف في سياق الجهاد والقتال مقدمة على الجوع يا أستاذ ملهم، لذلك قدم الخوف على هنا، مع أنه في سياقات أخرى قدم الجوع على الخوف. متى قدم الجوع على الخوف؟ قدم الجوع على الخوف في سياق النعيم والأكل والشرب وتحول النعيم إلى الابتلاء، فكان ذلك مناسبا أن يقدم الجوع على الخوف.
نعم.
وما من شك أن حكمة الله سبحانه وتعالى حين يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أناس في التنعم أخذوا على الطرف والشبع، فإذا ما جاء الابتلاء عليهم الذي يؤثر فيهم الجوع، هم ليسوا في معركة القتال، فقدم الجوع هنا، فقدم الجوع، قدم الجوع هنا. وما من شك أن هذه المسائل فيها حكمة بالغة. القرآن فيه جوع وفيه مسغبة، ها؟ القرآن فيه جوع وفيه مسغبة، وفيه أيضا بعد المسغبة مخمصة.
نعم.
هل بينهم فرق؟ نعم. ليه جاء هنا الجوع؟ الجوع ضد الشبع، وهو الإحساس الذي يصيب الإنسان والحيوان بسبب خلو المعدة بحاجته إلى الطعام.
نعم.
لكن المخمصة جوع شديد يصيب البطن بالضمور، من قلة الطعام أصبح ضامر البطن.
نعم.
وأما المسغبة فهي جوع معه ضمور وفيه تعب، يحس بألم، بيجمع ما بين الملامح الثلاثة، معنى الجوع وهو خلو البطن، معنى ضمور البطن من أثر الجوع، المعنى الثالث وهو يحس بألم، يحس بتعب.
نعم.
القرآن هنا جاء بالجوع وركز على مسألة الخوف، لأن السياق كان في سياق
قتال
وجهاد ونحو ذلك. وقال ونقص، ونقص جاءت نكرة أيضا، ها؟ ما قالش النقص، لا، ونقص لتهوين النقص، أن نعم المال عليكم كم أفاء وكم أعطى وكم سطر وكم أغدق ربنا سبحانه، كم أنعم وتفضل على عباده، ونقص شيء يسير نكره من للتبعيض، يعني العام الأغلب أن الله أنعم وتفضل، ده نقص الأموال ده في شيء يسير. فقال ونقص من الأموال والأنفس
والثمرات،
والثمرات. هذا هو الابتلاء وسياق الابتلاء. ثم قال تعالى وبشر
الصابرين،
الصابرين، وأسند التبشير هنا لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أسند الابتلاء لله في لله عز وجل في بدايتها، حتى يعلموا أن الابتلاء من الحكيم كله حكمة، فيكون منهم الرضا والصبر، هذا يمهد لهم. هذا أيضا على لسان سيدنا رسول الله ينبغي أن يبشرهم، يبشر الصابرين، وقال وبشر الصابرين وسكت، بشرهم بماذا؟ حذف ما يمكن أن يبشرهم به حتى ينصرف الذهن إلى كل نعيم، إلى كل إنعام، إلى كل تفضل، إلى كل ثواب، إلى كل جزاء يمكن أن يتفضل الله به على الصابرين، لأنه بلا حدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير حساب،
بغير حساب. لذلك قال وبشر الصابرين، ولم يذكر نوع البشرى، لأنها بشريات بغير حساب، بغير حساب لا يصل عقلك إليها ولا يمكن أن يقدرها عقل. وفي هذا ما يهون الابتلاءات على المؤمن في هذه المسائل.
نعم.
أخي الكريم، ما من شك أنك حين تتدبر هذه المعاني، حين يقول ربنا بشيء نكرة، ولم يقل بأشياء، بشيء مفرد.
نعم.
هذا لتهوين أن الابتلاء يكون في شيء يسير، وإلا لو تبصر وفتح الإنسان عقله وقلبه وعينه على النعم التي لا تعد ولا تحصى لوجدها الأعم والأغلب. لذلك عبر بالنكرة وعبر بالمفرد أيضا، فقال بشيء ولم يقل بأشياء، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. ما من شك أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر هذه المعاني إنما ليعلم المؤمنين،
نعم،
ليهيئهم إلى هذه المعاني، وأن فعل الحكيم كله حكمة
سبحانه،
وأن ابتلاء الحكيم كله حكمة. لذلك عبر بهذه الأمور. ما من شك أن ترتيب هذه الأمور في الآية، في عطف الآية، جاء يعني على هذا النحو لوجهين. أولا بتفيد تنوع الابتلاء، يبتلى هذا في شيء ويبتلى هذا في شيء آخر، يبتلى هذا في الثمرات، هذا في الأنفس،
هذا
في الخوف، هذا في الجوع إلى آخره.
نعم.
الأمر الثاني أن الآية تتكلم عن قتل وقتال، فجاءت بالخوف أولا، ثم جاءت بما يصون النفس من الهلاك وهو مسألة الطعام والشراب، فجاءت بالجوع.
نعم.
ثم جاءت بعد ذلك بالأنفس والثمرات وهذه الأموال، وتأتي في مرتبة ثانية بعد هذه الأمور. ما من شك أن وبشر الصابرين فيها دلالة عظيمة على تعظيم الصبر.
نعم.
وأن المؤمن عليه أن يتخلق به، وأن المؤمن عليه أن يقتدي به، وأن المؤمن يذكر هذه الآية بعد كل هذا التدبر، إنما ليقول من أعماق قلبه: اللهم عمني ببركة آياتك،
آمين يا رب،
ونور كلماتك،
آمين،
وحققنا بفضلها يا كريم،
آمين يا رب، آمين، اللهم آمين. يعني أستاذنا الجليل ذكر لنا نموذج واحد في هذه الموسوعة، ويعني يعني زي ما سمعنا من الأستاذ،
وأنا عايز لو سمحت لي نعرج على نموذج آخر في الحلقة
بإذن الله رب العالمين،
ومهم جدا، لأن فيه لمحات فريدة قد لا ينتبه إليها الناس، وهي قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
يعني الموسوعة زي ما احنا أحبابنا الكرام كده استمعنا من أستاذنا الجليل، وقف على كل كلمة، لماذا هذه الكلمة، لماذا هذا الحرف في
وأنا
هذه
ما
الآية؟
قلته غيض من فيض،
واضح أستاذنا الجليل. يعني إحنا بنتكلم عن أمور صغيرة، في يعني نموذج صغير فقط، يعني حاجة صغيرة من هذه الموسوعة. أستاذنا الجليل، ولا نبلونكم، هي الواو جت هنا ليه؟ لماذا حرف الواو؟
واللام والنون لتجديد، ولا نبلونكم، والتعبير بالمضارع.
نعم. يعني أشياء كثيرة وعديدة. إذن الموسوعة بتجيب سؤال وجواب: لماذا هذا الحرف؟ لماذا هذه الكلمة؟ لماذا هذه الحركة الإعرابية؟ لماذا قدمت هذه الكلمة على غيرها؟ أشياء كثيرة. ما هو ده التدبر، هذه دعوة للمتدبرين في آيات الذكر الحكيم،
وهذه مادة لشيوخنا الأجلاء، أن تكون الدروس في المساجد، وأن تكون الدروس في مؤسسات العلم.
ما فيش عذر يا أستاذنا كده، أنا ما فيش عذر
في هذه المادة القوية التي تتحول بالناس من مشهد التفاهة والزيف والحرب
إلى
الفكرية
العلم والتخصص،
إلى النور والحكمة والبيان
والتخصص وعلم. وعلم أنا يعني أنا مثلا إيه، أنا إمام أو واعظ أو متحدث أو محب وعاشق للقرآن الكريم والتدبر في آيات القرآن الكريم، بدل ما بجيب التفاسير كلها واجيب أشياء كثيرة.
وتتميز هذه الموسعة بأنها موثقة علميا.
طبعا يا أستاذنا، ده أساتذة
يعني
من كبار
يعني هنالك كلمات قد تكون على وسائل التواصل الاجتماعي يذكر البعض الفرق بين كذا أو كذا أو كذا، وكثير منها ليس علميا.
نعم.
إنما هو كلام محبين وكذا جزاهم الله خيرا، لكن ما تمتاز هذه الموسعة أنها موثقة علميا بمناهج العلم بقواعد اللسان العربي المبين.
ما شاء الله، ربنا يبارك ويتقبل
هذا وبالله التوفيق
يا رب. اللهم أمين ويتقبل، اللهم أمين. يعني والله موسوعة ما شاء الله، يعني مثلا قدام الآن وأنا يعني بشوف كده أستاذنا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إيه مناسبة الآية بما قبلها؟ طب أولئك، أولئك ليه الآية بدأت بأولئك
بشرى
البعيد أولئك
دون غيرهم؟
مع أنها في حق المؤمنين.
نعم.
أولئك عليهم صلوات من ربهم،
الذين اتصفوا بهذه الصفات واتسموا بهذه الصفات.
نعم. طب ليه ما عبر بحرف الجر
ثم
على
عبر
دون؟
عليهم. والعلو فيه تمكين وتفضل ومزيد، وصلوات جمع.
وليه ما عبر بالصلاة في قولي عليهم صلوات؟ طب
ومن ربهم.
نعم، من ربهم.
ومن ربهم
يعني أشياء. ولماذا عبر بلفظ الربوبية مضافا إلى ضمير في قوله من ربهم؟
الرب فيها معنى الإنعام والتفضل، في حين أن لفظ الجلالة فيه لفظ الجلال والقوة والقدرة.
نعم. ولما
والهيبة.
قال ولما قال رحمة بالإفراد ولم يكن رحمات مثلما.
نعم.
قال صلوات.
نعم.
أشياء يعني أمور أحبابنا الكرام محتاجين إن إحنا يعني زي بقول نتدبر ونعيش مع القرآن الكريم، وزي مسلم دائما يقول نعيش مع القرآن وفي القرآن. ربنا يبارك ويتقبل يا رب. اللهم أمين.
أمين.
ويبارك في كل علمائنا وكل مشايخنا وكل من ساهم في هذه الموسوعة القرآنية، موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم. ربنا يبارك في حضرات أستاذنا جليل، ويبارك في كل علمائنا ومشايخنا.
شكرا.
ومرة أخرى موسوعة 711 صفحة، الجزء الثاني، المجلد الثاني، بخمسين جنيه فقط لأحبابنا ومشاهدي قناة مودة الفضائية
من الوعاظ وطلبة العلم في الدراسات العليا.
ربنا يبارك. نعم. ويتقبل يا رب. اللهم أمين. بشكرك مرة أخرى أستاذنا الجليل، شكرا جزيلا.
جزاكم الله خيرا.
شكر والتحية والتقدير لدار نهضة مصر، أيضا لهم كل الشكر والتحية والتقدير على هذا الإسهام الرائع.
والشكر لكل من أنفق.
نعم.
ولكل من أحسن إدارة.
نعم.
ولكل من أزدى علما، ولكل من دعا دعوة صالحة
يا رب. اللهم أمين. ربنا يبارك ويتقبل، لأن هذه الموسوعة تنفرد بالتدقيق العلمي.
نعم.
ربنا يبارك ويتقبل يا رب. اللهم أمين. يا رب اجعلنا من أهل القرآن.
أمين.
يا رب. اللهم أمين. يا رب انفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن.
أمين.
شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل أحبابنا الكرام حلقة من النهاردة في برنامجكم بيت الوسطية، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يستخرج منا ما يرضيه يا رب. اللهم أمين. أحبابنا الكرام، مستمرين في سلسلة كريمة مباركة تحت عنوان بناء الوعي. بناء الوعي كانت سلسلة مقالات مهمة لأستاذنا العزيز اللي بنسعد به دائما، كاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم نصر، مدير تحرير جريدة عقد. أدي كتب 17 مقال تحت عنوان بناء الوعي، وتحدث في أمور كثيرة وعديدة، واستشهد بنموذج واقعي ألا وهو نموذج وزارة الأوقاف في استعادة بناء الوعي. أستاذنا بيتكلم من خلال أمور مهمة موجودة على أرض الواقع بالفعل، بيتكلم من خلال مؤلفات وزارة الأوقاف، من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، من خلال المساجد والأنشطة المتنوعة اللي موجودة في المساجد الآن على مستوى الجمهورية، من خلال الدروس، من خلال الندوات، من خلال أيضا المؤتمرات الدولية اللي بتعقدها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أمور كثيرة وعديدة بنتكلم وبنشوف ما الجديد اللي بتقدمه وزارة الأوقاف من أجل استعادة بناء الوعي مع الأستاذ إبراهيم نصر. أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يكرمك أستاذ.
جزاكم الله خير.
منور يا أستاذ.
ربنا يبارك لك.
نواصل المسيرة
إن شاء الله. إحنا ما زلنا مع بناء الوعي.
نعم.
ولخطورة القضية ويعني عمقها وفي بناء الإنسان أصلا.
نعم.
كانت هذا الكم من المقالات.
أي.
وهذا الكم أيضا من الكتب
أيوة.
والندوات والمؤتمرات وكذا. طبعا أنا كنت بأتناول يعني تناول صحفي سريع للقضايا المطروحة في الكتب وفي الندوات وكذا وكذا رصد. ليه؟ لأن احنا يعني هستشهد بحاجة يا أستاذ ملهم.
تفضل.
أنا مرة فرغت من كتابة المقال وبعدين بقراه لزوجتي فبتقول لي مين يقرأ مين يسمع؟ قلت لها أنا علي الكتابة وعلى الله البلاغ، والله ما فرغت من هذه الجملة إذا لقيتك بتتصل علي.
الله الله الله.
أستاذ إبراهيم أنت كاتب كذا، إيه كاتب الأسبوع ده بتاع؟ فبصيت كده ليها، وأنت خدت المقال وزعته.
صحيح.
واخد بال سعادتك؟ فأدي بلاغ. مش على قد عقيدتي ولا على قد الجمهورية ولا على قد
على مستوى العالم.
على قد اللي إحنا بكتب في كذا إصدار يعني. كمان ملهم ربنا بعته عشان يحقق لي مصداقية اللي أنا بقوله، أنا كنت بقوله بصدق.
نعم.
أنا بقوله ربنا اللي بيبلغ. واخد بال سعادتك؟ تلاقي واحد بقى نشرها على صفحته، واحد خدها نقلها في جورنال تاني وكذا. المهم انت بتعمل بأدواتك بإخلاص وربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعلا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاحنا بس بيبقى جرس انذار كده.
نعم.
لا بنفتي ولا بنقول في كلام ما
انا بشتغل
ما نعرفوش.
تخصص.
انا تخصص، انا راجل،
انا برصد واقع،
برصد واقع أدي إشارات.
وبصفة حضرتك الآن يعني مدير تحرير جريدة عقيداتي ومن خلال أيضا
دراسة الأزهرية،
مهتم بغير الأزهرية حضرتك مهتم بنشاط وبتغطي أخبار وزارة الأوقاف.
تمام.
فأنت موجود في المطبخ
بالزبط.
بتاع وزارة الأوقاف.
نعم.
ثم الأمر الثاني إن في بروتوكول تعاون من خلال جريدة عقيداتي مع وزارة الأوقاف.
نعم.
على 5 سنين
بالزبط.
فده الأمر ده مع تغطية أخبار وزارة الأوقاف، مع ان انا كراجل ازهري،
لا هو ادارتي للندوات.
ايوه نعم.
يعني انا كل يوم بلتقي باثنين ثلاثه علماء.
أي.
مختلفين.
أي.
كل اسبوع كل اسبوع، واخد بال حضرتك؟ فالواحد بيتعلم ويفيد ويستفيد،
فبتشوف الاثر اللي موجود وبتشوف
بالزبط.
التطور اللي بقى موجود الان عند كثير من
ائمه
وزاره الاوقاف.
انا في 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 معظم اداره الندوات بركز للجمهور.
ايوه.
عود ابنك وتعود انك في الدين ما تسمعش لأي حد.
روح للمتخصص.
زي ما حضرتك بتدور على الطبيب الحاذق والماهر، وده بتاع ايه، وده بطنة ولا عصاب ولا مخ ولا
عارف ايه، وبتسأل
وعايز تروح لأفضل واحد. ايضا دينك يا اخي.
دايب.
دينك ده اللي انت هتحاسب عليه في الاخرة.
دايب.
يعني اشرف العلوم واعلاها.
طبعا.
مهما خرجنا من علماء ذرة وطاقة و تأتي بعد علوم الدين.
نعم.
ليه؟ ان انت في النهاية مسؤول عن دينك، وعملت ايه في دينك، وتوضيت ازاي، وصليت ازاي، وصمت ازاي،
وعملت ايه لدينك،
وعملت ايه لدينك،
ماذا قدمت لدين
الله، وعملت ايه لدولتك ووطنك عشان يبقى رقم واحد. مش خير امتي وخير الناس ازاي؟
نعم.
كده.
نعم.
كلام
بالفعل
ولا بالفعل والعلم.
نعم.
فانت سايب لي العلم اللي متخصص فيه وجاي تنخرب في الدين، يعني ازاي يعني؟ ومتى يتم البنيان تمامه اذا كنت تبني
وغيرك يهدمه.
طب انت عمال تكسر لصالح مين؟ وعمال تشوشر لصالح مين؟ وللاسف بيقع في هذا الامر بعض العلماء المحسوبين على الازهر.
نعم.
واحنا عارفينهم وبن يعني بنقاومهم وبنقف ليهم بالمرصاد.
نسال الله الهدايه للجميع.
نسال اللهم الله الهدايه. انما والازهر قايم بدور
طبعا
محترم.
طبعا.
و يعني هم بيحاولوا يلخمونا علشان ايه؟ ننشغل بالرد عليهم. ولا ايه الموضوع؟ ما انا جيت مرة قلت يا جماعة يعني اميتوا الباطل بالسكوت عنه، سيبوهم اهملوهم. انما هنهملهم ازاي وليهم ابواق وليهم برامج
وكلامهم بيوصل
وكلامهم
بيأثر للأسف كمان.
واخد بال سعادتك؟
والشباب مغيب.
والشباب
كثير منهم مغيب وبعيد عن الدين.
مين قال مين قال ان الحجاب فرض؟ ده فلان قال انه مش فرض.
ايوه ايوه.
هاري السويد. طب خش بقى انك ترد على ده وتبين وتعمل، بيصعب عليك الأمر.
ولذلك كانت وزارة الأوقاف قامت بدورها.
نعم.
من خلال مفاهيم يجب ان تصحح.
تمام. الكتاب ده برضو مهم جدا، قايم عليه الدكتور عبد الله مبروك النجار، ده استاذ فقه
طبعا وعضو مجمع البحوث الاسلاميه،
ومن ضمن العلماء اللي يعني ما شاء الله عليهم وباذن الله كل يوم شان كبير. هو له شان طبعا.
نعم.
دكتور محمد سلم ابو عاصي.
نعم. استاذنا يعني ما شاء الله عليه،
استاذ يعني مش
متخصص
مش
بمعنى الكلمة.
أنا من أول لقاء كنا في نادي في بورسعيد استشعرت الرجل ده يعني
ما شاء الله رجل
ربنا
عالم
ربنا فتح عليه.
نعم
بقى حضرتك. فهو الكتاب ده من تأليف الدكتور عبد الله مبروك النجار والدكتور سلمى أبو عاصي طبعا بمشاركة وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. طبعا في جملة من القضايا اللي بتصحح المفاهيم أنا شايف أبرزها وأهمها بتكلم عن الجهاد. مفهوم الجهاد ومين اللي جاهد وجاهد مين، لأن بيلتبس على الناس.
صحيح صحيح.
والشباب يقول لك أوه جاهد في سبيل الله وخد فجر وده جهاد. مين قال ان ده جهاد؟ ترجع يا ابني لكتب الفقه، انت بتألف اسلام.
ارجع للمتخصص يا استاذنا، ارجع للمتخصص عشان يعلمني
عشان
صح.
لا هو بقى ما هو التاني بقى لما اخذ معلش خد هيئة المتدين وعمل دقنه ولبس معرفش ايه وهو ده الدين عنده بس ودولة علماء السلطة. ما هو علشان يجد من يستمع له لازم يكسر دول، لازم يقول على المفتي المفتي الجمهورية هذا الرجل العملاق المحترم الرباني يقول لك ده بتاع سلطة سلطة وده لا وزير ده مش عارف ده شيخ أزهر.
وانت لهم منا كل التحية والتقدير سادتنا وعلمائنا وأساتذتنا ولهم تقديرهم واحترامهم وتوقيرهم
وعلى قدر إخلاصهم
طبعا طبعا
لخدمة
طبعًا
الدين
طبعا
وخد بقى حضرتك
طبعا
تيجي انت.
وأقول دائما أستاذنا الجليل كلمة دائما أرددها ما دام الأزهر موجودا فالخوف على الدين مفقود. ما دام الأزهر موجودا فالخوف على الدين مفقود. سيظل الأزهر بعلمائه بمشايخه بعلمائه ما شاء الله هم حائط الصد
بالزبط.
بإذن الله رب العالمين
ونعمل الجهد الأئمي.
نعم
ممكن يكون مش بتشاف بس مؤثر يعني ممكن يكون العامة
ممكن مش متشاف بخطة ممنهجة ولكن الأزهر قايم بدوره، وزارة الأوقاف قايمة بدورها، جامعة الأزهر قايمة بدورها، وزارة الأوقاف قايمة بدورها، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قايم بدوره.
أنا هقول لك كله. هقول لك على حاجة جميلة جدا برضو تخلي الناس تنتبه. مرة جمعني لقاء مع دكتور علي جمعة الله يسيب الخير ويديله الصحة والعافية
آمين يا رب الله
المحترمين.
عضو هيئة كبار العلماء طبعا طبعا
العلماء المحترمين جدا. فبقول له الأزهر توارى وساب فرصة للعيال دي
لغير المتخصصين
بهدلوا الدنيا. قال لي أحيانا يحميك ضعفك.
الله الله الله.
تقول إزاي يعني
آه.
قال لي كان يرد الأزهر أنه يتكسر انزوى شوي بدا ضعيفا فيحميه ضعفه خلاص ده معلوش دور سيبه لغاية لما المجتمع والدنيا وكل الناس قالت فين الأزهر؟ الله يعني انت محتاجنا
سبحان الله.
احنا هو علماءنا هم مالوا الدنيا في الفضائيات وفي المساجد وفي الندوات وفي كل حتة موجودين.
يا أخي الكريم يكفي الزي الأزهري
انتو
له احترامه وتقديره.
انتوا مش كنتوا عايزين تكسرونا طب احنا هناخد جنب شوية كده وعيشوا حياتكم لغايه لما الله 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 الدنيا.
انت شوف استاذنا بمجرد ما يخرج شيخ الازهر ويتحدث في مؤتمر في بيان للرد على اي افتراء موجود.
طيب شوف حضرتك
شوف
بقى
إيه
اللي حصل معاه ايام القرف اللي شفناه والعيال المتطرفين وكذا وكانوا بيعملوا فيه ايه ويقولوا عليه ايه والى الان. خد بقى حضرتك يا ابن عيب يا ابن انت ما تربتش انت ده لا دين ولا اخلاق ولا قيم ولا مبادئ ولا اي حاجه في الدنيا. العالم ده له وضعه وله وقاره وله تقديره واحترامه. تقوم انت تتهجم على راس المؤسسه الدينيه
شيخ الاسلام
شيخ الاسلام اللي له احترام في العالم كله مش مجرد في مصر بس.
ما انا زي ما اقول لحضرتك الازهر سيظل باذن الله رب العالمين بفروعه بفروعه باذن الله موجودين وهيكونوا دائما حائط الصد لأي معتدي ومفتري.
نعم انت الأزهر على مدى اكثر من 1000 عام شغال يخرج علماء وطلاب
ما شاء الله ما شاء الله.
ده لو عايز بيعمل للأزهريين او للمشايخ كان هيبقى ايه؟ هيبقى دولة اقوى حاجة في الدنيا. انما هو بيعلم العلم لله.
نعم
ويديله العلم وتفضل مع السلامة. انت لا انت جماعة ولا انت جمعية ولا انت لا انت مؤسسة علمية محترمة بتخرج علماء يقولوا قال الله قال رسول
فضل ربنا سبحانه وتعالى.
وبعدين علماء ايه بقى هتلاقي في الحديث
في كل التخصصات
في الحديث هتلاقي في الفقه هتلاقي في التفسير هتلاقي في الوعظ. لان فرق كبير يا استاذ ملهم بين العالم وبين الداعية والواعظ
والواعظ
بس سعادتك الوعظ والحاجات كده ترغب الناس وترغيب وترهيب وقصص وحاجات حاجات جميلة تستهوي الناس. إنما العالم الفقير اللي قاعد يذاكر ده اللي بيوزن لك بميزان الذهب بيطلع لك الحكم.
نعم نعم.
ويجي واحد بقى أنا مؤاخذة معلش قاعد كده مستريح يقول لك ده إيه الحكم ده؟ ده لا ده غلطان. غلطان يا ابني أنت مين أنت؟
ده حتى دار الإفتاء أستاذنا ما بتطلعش حكم إلا بعد يعني بعد دراسة ولجان بتعقد من أجل أيوة. إن أنا أطلع فتوى.
ما هو اللي
الموضوع
مش عارف.
كبير ما هو
اللي مش عارف.
ما هو أستاذنا الجليل عفوا أعذرني ما هو الناس مش عارفة لأن إحنا مش بنبين. الناس مش عارفة لأن إحنا مش بنبين. لا إحنا دورنا إن إحنا نوضح إن مشيخة الأزهر بتعمل إيه؟ جامعة الأزهر بتعمل إيه؟ ودار الإفتاء بتعمل إيه؟ مجمع البحوث الإسلامية بيعمل إيه؟ وزارة الأوقاف بتعمل إيه؟ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيعمل إيه؟ ده المفترض إن إحنا نوضح ونبين لكل الناس بيعملوا
البيان
إيه؟
ده زي ما قلنا مسؤولية الإعلام.
نعم.
وأنت حضرتك من ضمن البرامج المحترمة
فضل ربنا
اللي بتشير على هذا. وأنا بدعة المذيع الواحد ده اللي يقعد يرغي ويتكلم في كل حاجة دي بدعة جاي لنا من الغرب. كان طول عمر المذيع المحترم يستضيف المتخصص يتكلم في قضية.
نعم.
انما قاعد يهبش وينتش ويعمل ويجيب حد يعمل بلبله ويجيب حد مش متخصص يتكلم في اي حاجه.
الست هتتسال عن ده. سيبك من يا استاذنا احنا دلوقتي بنسمع فلان كان معاك امبارح ده مات
مع السلامه
ده ما كان معاك من شويه
بالظبط.
في الاخر انت هتروح لربنا سبحانه وتعالى
هتسأل.
انت عملت ايه؟ انت قدمت ماذا قدمت لدين الله؟
نعم.
بس وده لو كل واحد حط قدامه ماذا قدمت لدين الله خلاص.
طب بمناسبه قدمت لدين الله ده معلش اسمح لي بقى دكتور محمد سيد احمد مصير رحمه الله
عليه رحمه الله استاذ
كان استاذي وكان
استاذ العقيده والفلسفه طبعا عليه رحمه الله عالم من الاعلام
الدين. فكنا في مناسبه بنعقد قرار في مسجد سيدنا الحسين فعرفت ان هو جاي احضر يعني فنزلت جري بالشراب كده وقابله على باب الناس
طبعا
فبقول له ما شاء الله انت عريس فبيدعبني يعني قلت له عريس ايه بقى انا خلاص انا عندي هند ونوران دلوقتي
ما شاء
قال
الله.
لي ما شاء الله انت زول نورين قلت له المهم فقلت له يا دكتور انا عايز اقول لك حاجه وارجوك يعني قال اتفضل قلت له انا حاسس ان احنا عاملين نكتب لمن لا يقرا وبنحرط في البحر ومش جايب نتيجه ما له عايز بقى يسيب الدنيا دي وروح بقى يشوف له تجاره ولا حاجه في البلد ولا لقيت وجهه تغير بص لي كده قال لي اياك اسمع منك الكلام ده تاني قلت له ايه قال لي انت على ثغر من ثغور الاسلام وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك
يا سلام
بس عمل لي إيه يعني تثبيت قال لي إزاي لما أنت تسيبه ده يسيبه ده يسيبه يسيبه
أيوة أيوة.
سيب الدنيا لمين فشوفوا العلماء دول يعني أينما وقع نفع
وذهب الدكتور المصير
وبقي
علمه وبقي
أثره وتيجي تستمع له في ذات القرآن
نعم نعم.
وكتبه الجميله وكانت محاضرات وكنت الواحد يحب يحرص
وده
عليها
وده استاذنا قيمه العلم النافع
ايوه
ان انت ما انت ممكن عالم من العلماء في مجال من المجالات وراح
بالظبط خلاص انت
ولكن عالم الدين
نعم
عالم العالم المستنير
يبقى
يذهب ويبقى علمه
نعم ويبقى اثره نعم.
زي مشايخنا مشايخ القران الكريم
نعم.
الساده اساتذتنا وقرائنا عليهم رحمه الله راحوا وذهبوا بقى لهم سنين سنين وبقي صوتهم
نعم.
الى الان وسيظل
باذن الله
فهو العلم النافع فاحنا بناء الوعي استاذ يبقى من خلال مفاهيم يجب ان تصحح
قضيه الجهاد بقى
ايوه نعم
ليه لان بيترتب عليها امر خطير جدا وازهاق ارواح يعني شوف بقى من ايام
جميل
طيب
ايه تاني ايه تاني إيه يعني عشان
لا احنا عايزين بس نتكلم على حكايه الجهاد دي عشان الشباب ما ينسقش ورا
ما احنا نقول يا استاذنا ان الكتاب بيقولوا ايه
ماشي
يعني نقول بس بيقولوا ايه ايه الكلام اللي بيقولوه ايه العلماء بيقولوا ايه في هذا الكلام
في مساله
في هذا الباب
في مساله الجهاد
نعم
ان لابد ان تكون في دوله ويكون في حاكم وهو وحده الذي ياخذ قرار الحرب
نعم
وهيجاهد مين وهيجاهد ليه انما انت تعمل لي جماعه وتقول انا بجاهد ده مفهوم لا علاقة له بالدين ولا بالإسلام
جميل
واخد بال سعادتك
نعم.
أو أقول لواحد روح فجر نفسك وأنت بتجاهد وهتروح الجنة برضه لا علاقة له بالدين ولا بالإسلام فبيوضحوا مفهوم الجهاد مين اللي جاهد مين اللي يدي ياخد أمر الحرب واخد بال سعادتك وجاهد مين وليه وفين
جميل طب نقول بقى فهرس الكتاب أستاذنا كده
اتفضل
عشان الوقت بيجري بينا بس
ما هو الوقت
ربنا يبارك فيك الله يكرمك
بسم الله
مفاهيم يجب أن تصحح استاذنا الدكتور عبد الله مبروك النجار واستاذنا الدكتور
محمد سالم
محمد سالم ابو عاصم
تكلم عن التكفير.
أيوة.
برضو قضية في غاية الخطورة.
نعم.
لان انت قبل ما بتقتل لازم بتكفر. يكفروا الاول وبعدين يقولوا روح اقتله.
تمام.
ماشي. طيب. نظام الحكم والمتجرب بقضية الخلافة.
نعم.
برضو قضية في غاية الاهمية.
نعم.
احنا عايزين نعمل خلافة. خلافة ايه؟ نظام الحكم في العالم اتغير. يعني الدنيا ما. طيب. وبعدين الجهاد. وبعدين المواطنة. تكلم برضو عن المواطنة. وتكلم عن الارهاب. وتكلم عن الجزية اللي برضو
نعم.
احيانا بتنطنوا بيها.
نعم.
طيب. دار الحرب. ايه مفهوم دار الحرب؟ معلش اقول لك دي دار حرب.
دار الحرب ودار السلم.
ودار السلم. طيب. الدين والدولة. الدولة دي كافرة ولا مسلمة؟
طيب.
برضو بيتجروا بيها ويلعبوا عليها. طيب. مشروعية الدولة الوطنية. الدولة الوطنية دي اللي حق عليك ولا لا؟ طيب. وجوب حماية المجتمع من التطرف والارهاب. يعني لازم تعمل على انك انت تحمي المجتمع من التطرف والارهاب.
نعم.
طيب. كيف تحمي ابنائك من الارهاب؟ الاساليب اللي بيكتسبوا بها الشباب وتعالى واحضر ويتابعوه ويدوله
نعم.
هدايا وكذا. طيب ماشي. الخطاب الديني وثلاث معضلات كبرى. ده بقى نقف عنده شوية. خبال سعادتك. المعضلات هي ايه بحضرتك؟ الخطاب الديني وثلاث معضلات كبرى. ده صفحة 53 اهو. ماشي يا ريس. كيف تحمي ابنائك من الارهاب؟
اي.
قال لك السؤال ده يعني لازم تطرحه على نفسك لان انت ما انتش بتربي لوحدك. انت
صحيح صحيح.
لازم تنتبه لابنائك رايحين فين؟ بيقابلوا مين؟
انا عندي صحبة، عندي تلفزيون.
أيوة.
عندي نادي، عندي مدرسة،
عندي كذا، عندي كذا. فاصبح الامر النهاردة متطلب وعي اكتر ومتطلب مراقبة اكتر.
أيوة.
علشان تحمي ابنك انه يقع في براثن التطرف والارهاب.
نعم.
تفاجأ انه جاي لك عايز يكسر التلفزيون وعايز يولع في مش عارف ايه. ومفاهيم ما انزل الله بها من سلطان.
نعم.
وتبقى مفسدة كبرى في البيت وتنتقل الى وهكذا. طيب احنا يعني الامر يا استاذ ملهم بصراحه يعني جد خطير، ورغم ان جهد مبذول انما لسه محتاجين كتير قوي
كتير جدا
قوي
جدا
قوي
جدا.
خلاف الكتب وخلاف المؤتمر. الاعلام الاعلام الاعلام.
نسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا للصواب. يبقى احنا معانا كتاب سريعا استاذنا بس. معانا كتاب مفاهيم يجب ان تصحح. تمام. معانا الكتاب الاخر سريعا كده يا استاذنا.
طيب. فهم مقاصد السنه النبويه.
اي.
ممكن واحد ياخد حديث
رؤية عصرية.
رؤية عصرية. ممكن واحد ياخد حديث لوحده كده. ويبني عليه حكم. هو ما يعرفش ان انت عشان تبني حكم لازم تجمع كل الاحاديث اللي قيلت في هذا الباب.
أي.
ومش اي حد يجمعه ويستخلص منه الحكم.
عشان افهم
عشان
معنى الحديث.
عشان تفهم معنى الحديث ومقصد الحديث وتقال امتى وتقال ليه.
ايوه.
واخد بقى حضرتك.
والدلالة بتاعته.
والدلالة بتاعته. وتجمع بقية الاحاديث اللي ممكن تتوهم التناقض بينها وبين الحديث ده.
جميل.
رغم ان مفيش تناقض.
يبقى كتاب
اللي هو فهم السنه ومن خلال متخصصين.
جميل.
ما تاخدش حديث وتجري وتقول اهو النبي بيقول. لا يا حبيبي.
جميل.
ما ينفعش.
الكتاب الثاني.
طيب. العقل والنص.
ايوه.
انت بتقرا نص لازم تعمل العقل فيه من خلال برضو تفسير النص. من خلال متخصص.
الثوابت والمتغيرات والتجديد الى اخره محتاجين نفهمه عن طريق المتخصص فقط.
بالظبط.
جميل.
يعني قضيه مثلا زي قضيه واللائي لم يحضن. اللي جه واحد ربنا يسامحه شوفوا ده اللائي لم يحضن وكمان هتتجوز من قبل ما تحيض. يا مغفل بعيد استغفر الله. يعني اللائي لم يحضن ده حكم فقهي لسيدات نسبة كبيرة. سألت أنا دكتور نساء ولادة قال لي في سيدات لم يحضن وتتجوز وتخلف ومفيش حيض.
سبحان الله.
ونسبة معترف بها دوليا في بين النساء. فلو لم يكن هذا النص كنت هجيب لها حكم منين؟ هو خدها ازاي؟ ده شوف بيقول لائي لم يحضن ليها حكم وعدة وبتاع. لا يا حبيبي ده دي نوعية من السيدات موجودات في المجتمع ما بتحطش.
جميل. يبقى العقل والنص.
يبقى لازم تعمل عقلك في النص ومن خلال متخصص.
جميل.
طيب. حتمية التجديد الفقهي.
أيوة.
ليه بقى؟ لأن فعلا في كتب الفقه كان في فهم معين للنص في المجتمع الحالي اللي هم كانوا عايشينه. التغيرات. واحنا عارفين حضرتك ان الحكم الفقهي بيتغير بتغير الزمان والمكان والمستفتي. أبقى حضرتك ليه؟ لأن أنت مش بمعزل عن المجتمع. ده الفقيه ده أو العالم أو المفتي لما بيجي له حد ممكن يديك أنت فتوى ويجي لك واحد بنفس السؤال يديله فتوى تاني.
نعم.
يقول لك إيه ده خلل يعني؟ لا بالعكس، النبي نفسه عمل كده
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فحضرتك الفقه لازم يتجدد، بمعنى إيه؟ يخليه ينزل على أرض الواقع.
جميل. نقول فهرس الكتاب كده أستاذنا
تفضل.
عشان نقرب الصورة أكتر لأحبابنا الكرام في كل مكان.
ماشي يا ريس. الكتب حقيقة متاحة وموجودة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفي المكتبات الخاصة بالمجلس وبأسعار زهيدة.
نعم.
هو مباحث 12 مبحث تقريبا أو أكتر. المبحث ده بيتكلم عن حتمية تجديد الفقه زي ما قلنا. طيب حتمية فهم المقاصد.
أي.
ممكن العنوان شرح نفسه.
أي.
إيه المقصد من الكلام ده؟
طيب.
فقه الطوارئ والنوازل، وده يمكن يتقال فيه كتاب لوحده في أزمة كورونا.
أي.
لما الناس قفلت المساجد بتاع، طب ما ده فقه يا ابني، ده مش حاجة مخالفة للشريعة. ها؟ طيب لو كان في المطر النبي بيخلي الناس تصلي في بيوتها.
نعم.
طب ما بقى أولى إنك أنت هتروح تموت. ماشي، أو هجيب ده عدوى للبيت كله. طيب. فقه إدارة الدول والشؤون العامة. فهم جوهر الإسلام. الفقه والفهم. فرق بين الفهم والفقه.
نعم.
طيب. المتيسر والمتعذر. إيه المتاح؟ وفقه الفقه المتاح ده في دنيا السياسة. فن المتاح. طيب. عدة الفقيه.
أيوه.
الفقيه ده عشان يبقى فقيه ايه عدته؟ ازاي يلم بعلوم الشريعة والفقه والتفسير واللغة
أدواته
عشان يبقى اسمه فقيه.
أيوة نعم.
ما حضرتك؟ طيب. بناء الفقه على السماحة والتيسير. النبي ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهم.
نعم.
يبقى إذن ده من صميم الله. الاجتهاد الجماعي المؤسسي. في قضايا زي ما قلنا ما ينفعش واحد يقول فيها رأيه. لازم نجتمع كده ونجيب الناس ومتخصصين نقعد ونعمل عصف ذهني ونجيب كده يعني.
نعم.
طيب. العلاقة بين الإيمان والعلم وبين الفقه. يعني في علاقة بين الإيمان والعلم والفقه.
جميل.
لما يجي واحد يقول له قول لي أنت بتقول الكتاب ما فرطش في حاجة. قول لي شوال الدين يجيك من كام رغيف. يقول له والله موجود. فين يا عم؟ اسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هروح للفران أو اللي بتاع اللي بيعجن أقول له ده بيعمل كام، هيقول لي.
عشان ده التخصص.
ده تخصص.
نعم.
طيب. إيه تاني يا أستاذ ملهم؟ فقه الأولويات.
أي.
هو عمل نموذج حج النوافل وقضاء حوائج الناس.
نعم.
يعني ايه المقدم؟ انت حجيت اسقطت الفريضة، طب هو النافلة ده اولى ولا انك انت تقضي حوائج الناس؟ برضه دي حاجة مهمة. نعم. جدا. بعد كده حضرتك فقه الاضحية وفهم مقصدها السامية، لان كان فيه هجوم على الاضحية وان ده كلام معرفش يكرم منها. الخلاف الفقهي والخلاف السياسي. لازم تفرق انت مختلف معايا سياسيا، ما تختلفش دينيا.
ايوة. نعم.
حضرتك مخاطر أدلجة الفقهاء والمفتين. ان انت بليك توجه سياسي معين وتوجه فقهك ودينك
فتوتك على الامر
على امر
على توجه. يعني المقصد استاذنا الجليل يبقى احنا معانا مجموعة كتب مميزة. نعم. ومتنوعة في مجال استعادة بناء الوعي.
نعم.
اللي احنا بنقوله دلوقتي احبابنا الكرام ان ما فيش عذر، احنا زي ما بقول وحضل رد دايما، كل مؤسسة من وفروع المؤسسة الأزهرية اي مفدورها، ولكن زي ما أستاذنا بيقول الإعلام 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 مقصر.
نعم.
الإعلام مقصر في التعريف بمجهود وجهود وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دار الإفتاء، جامعة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، والكل بيندرج تحت مشيخة الأزهر الشريف. الكل للأسف مقصر في التعريف بمجهود، وإحنا دورنا النهاردة بنقدم شيء أحبابنا الكرام، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. إحنا الإعلام مقصر، وأيضا هذه المؤسسات أيضا للأسف هم أيضا مقصرين، لأن ما فيش تواصل مع الإعلام بصورة كبيرة أو إتاحة الفرصة لمن يريد إظهار جهودهم إلى آخره. احنا محتاجين كلنا نقرب من بعض، محتاجين كلنا نكمل بعض، من اجل ان احنا نقول للناس في كل مكان الازهر بخير ومؤسساته بخير، وما دام الازهر موجودا فالخوف على الدين مفقود. بشكرك استاذنا الجليل، شكرا جزيلا، كاتب الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم نصر، مدير تحرير جريده عقيده. احبابنا الكرام، كل الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم، احبكم في الله. اترككم انتم بتصلوا على سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم.
إلى محبة ذي القداسة والجلال الاعتدال المودة والجمال وإلى الصلاة على الرسول المصطفى عالم الفصاحة والوجاهة والكمال صلى عليك الله يا عالم الهدى حتى لقاء الله في يوم المآل حتى لقاء الله في يوم المآل والتقى وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين الإجابة والسؤال حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير